Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. محكمة عطبرة تبرئ المتهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي وبدء محاكمة 8 متظاهرين بتهمة قتل رغيف في الاستخبارات. انتقادات واسعة لبطء تنفيذ السلام في الذكرى الثانية للتوقيع، ومناوي يدعو البرهان وحميدتي بتجهيز قوات نظامية للمشاركة في حماية المدنيين. هروب 6 محكومين من سجن قريضة بجنوب دارفور وتسجيل 8 إصابة مؤكدة بالشيكونغونيا بجنوب دارفور. محتجون من غرب كردفان يغلقون طريق الإنغاذ الغربي وتكدس الشاحنات على طريق الخرطوم بورسودان بسبب زيادة رسوم العبور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. برأت محكمة عطبرة أمس الاثنين 8 متهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي البالغ من العمر 21 سنة وسط رفض واسع من أسرة الشهيد والأجسام الثورية، وأعلنت عدد من الأجسام الثورية التصعيد المفتوح في مدينة عطبرة احتجاجا على صدور الحكم، بينما قالت أسرة الشهيد إنها ستستأنف الحكم على الرغم من علمها بعدم إمكانية تحقيق العدالة في ظل الظروف الراهنة. وقالت الناشطة نجود الشلالي لراديو دبنجا إن زملاء الشهيد من طلاب كلية الهندسة ولجان المقاومة والاتحاد النسائي نظموا مواكب قبل إعلان الحكم، وأشارت إلى إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة. وأضافت الناشطة نجود الشلالي في هذا الخصوص:
من ما الناس دي هذا الصباح كان في مظاهر أمنية واضحة جدا، كان في قوات بزي ملكي أو مدني بكميات، في ضباط رتب كبيرة تم استقلابهم من الخرطوم، فاجأنا الساعة 10 وحالة إنه تم الحكم ومنع الناس إنه ما يحضروا.
بدأت يوم الاثنين محاكمة 8 ثوار في محكمة الخرطوم وسط بتهمة قتل رغيف في الاستخبارات في مارس الماضي. وقال المحامي شعبان بيرم أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن المحكمة وافقت على طلباتهم بمقابلة المتهمين والاطلاع على يومية التحري وعرض جزء من المحتجزين للكشف الطبي بشأن تعرضهم للتعذيب ونقل جلسات المحاكمة إلى قاعة أكبر. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن المحكمة أرجأت الفصل في طلب الهيئات المتعلقة باستبعاد ممثل القضاء العسكري الذي حضر جلسة المحاكمة كممثل لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي لا يعد طرفا في البلاغ، وحددت المحكمة يوم 12 أكتوبر موعدا للجلسة المقبلة. وكان عدد كبير من منسوبي لجان المقاومة احتشدوا أمام المحكمة مرددين هتافات تؤكد براءة المتهمين. وأضاف المحامي شعبان بيرم في هذا الخصوص:
سمحوا لنا بالاطلاع على يومية التحري عشان نشوف الحاجات اللي تسجل جوا الجنوب، سمحوا بعرض كل الثوار للكشف الطبي على أساس إنه يتعرضوا للتعذيب.
وجه مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور انتقادات لبطء تنفيذ اتفاق سلام جوبا على الرغم من مرور عام على التوقيع، وأضاف سنتين وما في ينا. وأعرب مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور خلال مخاطبته تخريج نحو 1800 من قوات الحركات من دورة عسكرية في الفاشر عن أسفه لتأخير نشر قوات حفظ الأمن في دارفور، وقال كان من المفترض نشر القوات بعد تخريجها مباشرة في 3 يوليو لحماية الموسم الزراعي وللفصل بين الرعاة والمزارعين. وأضاف مخاطبا رئيس مجلس السيادة ونائبه: قوات الحركات جاهزة، وين القوات النظامية؟ وأضاف في هذا الخصوص:
شنو يموت الناس؟ الناس يبرروا انه ده رعاة ومزارعين، ما صح الكلام ده يا جماعة. عشان كده ده حركات المسلحة جهزت قواتها، السيد الرئيس مجلس السيادة، السيد نائب رئيس مجلس السيادة، ان احنا جاهزين في كوب جوا. انتوا وين؟
وقال إن قوات الحركة المسلحة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن القوات النظامية، لأن طبيعة قوات حفظ الأمن مشتركة، وحمل الدولة مسؤولية أي خسائر في الأرواح جراء احتكاكات المزارعين والرعاة أو النزاع حول الأرض أو السرقات، ودعا قوات الحركات والجيش والدعم السريع لنشر أي عدد من القوات خلال الأيام المقبلة تجنبا لحدوث احتكاك أثناء عودة الماشية، وقال إن المعدات في بورسودان وستصل في وقت لاحق، كما دعا الأمم المتحدة واليونوتامس للقيام بواجبه في تنفيذ اتفاقية جوبا وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
مهام تنفيذ اتفاقية، مهام مساعدة في انتقال الدولة سياسية، الاتفاق، ترتيبات الأمنية، عودة النازحين واللاجئين، حماية المواطنين. فولكر لازم يجي يقف هنا في موضوع بتاع تنفيذ ترتيبات الأمنية وحماية المواطنين. دارفور طلعت من الإبادة الجماعية.
أعربت حركة العدل والمساواة عن قلقها إزاء البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، مشيرة إلى عدم تنفيذ سوى جزء رمزي لبعض بروتوكولات اتفاق سلام جوبا على الرغم من مرور عام على التوقيع، وأرجعت في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية السلام عدم التنفيذ إلى المتاريس والعقبات التي اعترت عملية التنفيذ ومسيرة الانتقال التي شهدت خلالها الساحة السياسية السودانية انقساما لا مثيل له، ودعت جميع الأطراف للالتزام والتوجه الصادق لتنفيذ الاتفاق، ودعت الحركة جميع الشركاء إلى تسريع تنفيذ اتفاق السلام واستكماله مع الحركات الأخرى غير الموقعة عليه، كما جددت الحركة دعوتها للكشف عن مصير الأسرى والمفقودين والمغيبين قسرا. تمكن 6 سجناء محكومين من الهروب من سجن قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد بكسر أحد نوافذ السجن، وقال الناشط محمد موسى لحم الطير لراديو دبنجا إنه 2 من السجناء من وحدة ديتو الإدارية وواحد من الجوغانة وثلاثة من قريضة، وأوضح أن من بينهم محكومين بالمادة 130 القتل العمد بجانب جرائم أخرى، وأشار إلى تنظيم الشرطة حملة تفتيش في أحياء قريضة أسفرت عن القبض على أحد الهاربين، وقال إن السلطات أوقفت الضابط والعساكر المناوبين وسيتم ترحيلهم إلى نيالة يوم الثلاثاء، وأضاف في هذا الخصوص:
كسر الشباك وطلعوا 6 كلهم بعد ما هربوا وأزوا أمس الصباح، واحد طردوا كده المهم ضربوا معهم كده ومسكوا داخل قريضة هنا، أما الخمسة اللي الآن مسيرهم معروفين أفراد الشرطة اللي كانوا حرس والضابط المناوب حسب الإجراءات بتاعهم المهم يتحفظ عليهم ودوهم في الكراكون، أنه الناس دي بيعتبروا أنهم ذات متآمرين في المسألة ده.
أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بحمى الشكونغونيا في 5 محليات بالولاية، وقال الدكتور عباس حسن شمس الدين مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن محلية نيالة شمال سجلت حالتين وثلاث حالات في محلية نيالة جنوب وحالة واحدة في كل من محليات بليل وعد الفرسان وأم دافوك، وأوضح إن الإدارة كانت أرسلت 21 عينة لحميات مجهولة إلى معمل الصحة العامة في إستاك، وقال إن جميع إدارات الوزارة أعلنت البدء الفوري في مكافحة البعوض الناقل للشكونغونيا، وأضاف في هذا الخصوص:
البحث المعملي تأكد أن هنالك عدد 8 عينات موجبة لحمى الشكونغونيا، تم التوزيع بتاعها الآتي في 5 محليات: نيالة شمال عدد حالتين، نيالة جنوب 3 حالات لحمى الشكونغونيا، وحالة واحدة من محلية بليل، وحالة من محلية عد الفرسان، وحالة من محلية أم دافوك.
أعلن رؤساء وممثلو قوى الحرية والتغيير التصعيد الجماهيري والإسراع في بناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة، وأكد الواثق البرير الناطق الرسمي لحزب الأمة القومي في ختام اجتماع دعا له رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برم ناصر مساء الأحد على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة اكتوبر وفي اكتمال الانقلاب عامه الأول، وطرح حزب الأمة خلال الاجتماع بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير وتشكيل قيادة سياسية وتصعيد العمل الجماهيري الثوري وأضاف الواثق البرير في هذا الخصوص:
وأكد المجتمعون على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة أكتوبر 1964 وفي اكتمال الانقلاب لعامه الأول بما يحقق تطلعات شعبنا في الحكم المدني، كما أمن المجتمعون على إسراع الخطى لإنجاز المهام العاجلة لبناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة.
قال مقرر لجنة تنفيذ قرارات أهل حمر الصافي المليح جاد السيد في تصريحات صحفية إنهم يطالبون بولاية جديدة باسم ولاية وسط كردفان وعاصمة النهود تتكون من 6 محليات. وقال الناشط أمير سليمان لراديو دبنجا إن الإغلاق سيؤثر على المزارعين والموسم الزراعي ويقلل من أسعار المحاصيل. وأضاف في هذا الخصوص:
الشحنة حقت العربية الصغيرة كان بيجيبوها نحن ناسنا تجيبوها من الحلة للمدينة، كانت العربية ب120، لما نتقفل الطريق وصلت لغاية 75,000 ووصلت أقل. في ناس واحد يعني الشحنة يعني شحنة العربية وكي تأخذها منك بالجملة تأخذها منك بنفس سعر الطرحين. الآن بدأ سل الفول، لما تقفل الطريق ما في، اذا كان المدينه ما في استقرار ما في مستثمر بيجي عشان ياخذ فول، سعر الفول حيبدا رخيص. واحد قال لي الفول المركب ده قال لي كان سعره كويس، يعني الناس اللي بتدور فوق القفل قال لي سعره بيجيبوا لك بصوره زهيده جدا. قال لي حضرات ما رافضين ناخذه، قال لي انا عندي ناس قالوا يسفروا لهم فول بس اخذته لو ممكن تحطيه لحظه اسفروا لهم.
من جانبها دعت الحركة الشعبية التيار الثوري جميع قبائل غرب كردفان للوحدة، مؤكد أن الفتنة بين المسيرية والحمر لا تفيد أي من القبيلتين، وناشدت الطرفين بالمصالحة والوئام، مؤكدة أن على الدولة القيام بدورها في ذلك. وأوضح في بيان أن اتفاقية السلام توصلت إلى الحكم الذاتي و40% من الثروة لأهل غرب كردفان. قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها بلادنا تتطلب الوحدة والتماسك الاجتماعي ومساعدة بعضنا البعض، ودعا خلال مخاطبته المبادرة السودانية للتغذية المدرسية في كل ولايات السودان لمضاعفة الجهود للاستفادة من الفرص للخروج بالوطن والمواطن من وطأة الفقر نحو الإنتاج والرفاه الاقتصادي، كما دعا إلى الشروع الفوري في الإعداد لمشروع وطني كبير من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا. وأوضح أن المشروع في المرحلة الأولى يستهدف حوالي 400,000 تلميذ وتلميذة بمرحلتي الأساس والمتوسط بالإضافة إلى الثانوي. وقعت القبائل والعشائر المقيمة بإمارة تقلي العباسية في ولاية جنوب كردفان على عهد وميثاق للسلام والتعايش بين المكونات، وأكدت أكثر من 20 قبيلة في ختام المؤتمر بحضور الجهات الرسمية يوم الأحد على الالتزام بالوفاء لكيان تقلي الكبرى وعدم الارتباط والانتساب لأي مكونات ومحاور أخرى خارجية أو داخلية ذات أهداف ومخططات مناوئة ومهددة لوحدة وتماسك سلامة الكيان الأهلي، وشدد الاتفاق على عدم المساهمة أو المشاركة أو التعاون مع أي جماعة أو أفراد تعمل على إشعال الفتنة والانقسام أو الحرب أو الاقتتال بين المجموعات القبلية والعشائر، وأكد ضرورة الالتزام بالقانون المنظم لحركة الزراعة والرعي من جانبي المزارعين والرعاة والكف عن كل ما من شأنه تهديد النشاط الزراعي والرعوي، ودعا الاتفاق إلى تنقية البيئة من العنف والاقتتال والنهب المسلح وقطع الطريق. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن المؤتمر الوطني عاد حزبا حاكما، مشيرة إلى عودة كوادره في جميع أجهزة الدولة والحكم مع التعويضات المالية. واعتبرت الحركة في بيان الطريقة التي وصل بها محمد طاهر إيلة تدشينا رسميا لعودة المؤتمر الوطني حزبا حاكما بتسهيلات رسمية من انقلاب 25 أكتوبر، ودعت جميع قوى الثورة للتنسيق الميداني وبناء جبهة مدنية ديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية مستدامة. وواصل تجار تندلتي في ولاية النيل الأبيض أمس الاثنين إضرابهم لليوم الثاني، وأغلقوا جميع المحلات التجارية في السوق احتجاجا على الضرائب الباهظة. وفي ذات السياق قرر تجار سوق عطبرة الدخول في إضراب يومي الأربعاء والخميس بسبب الضرائب التي زادت إلى 10 أضعاف. وكان تجار شمال كردفان والدمازين والقضارف والفاو وسنار دخلوا في إضرابات مماثلة خلال الفترة الماضية. تكدس عدد كبير من الشاحنات والمركبات على طريق الخرطوم بورسودان منذ يوم الأحد بسبب رفض السائقين دفع رسوم العبور بالقيمة الجديدة بزيادة قدرها 600%. وكان اتحاد غرف النقل دعا منسوبيه لعدم سداد الرسوم بالقيمة الجديدة، مشير إلى عدم تشاور السلطات مع الاتحاد بشأن الزيادة الحالية، وقال إن الزيادة السابقة تمت بالتشاور من أجل صيانة الطريق، منوه إلى عدم تنفيذ الصيانة حتى الآن. الخبر الأخير في النشرة: نظم العاملون المؤقتون في التأمين الصحي في واد مدني وقفة احتجاجية برئاسة التأمين الصحي تنديدا بتأخر الهيكلة والتسكين يوم الأحد، ورفع العاملون خلال الوقفة لافتات تندد بتأخير عملية الهيكلة والتسكين وغلاء المعيشة الطاحن وعدم تعديل أجورهم، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة للمدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: تخفيض أسعار الوقود اليوم بالسودان وتباين توجهات نظر الاقتصاديون. المحامي سمير شيخ إدريس يعلق على تبرئة جميع المتهمين بقتل الشهداء وعودة رموز النظام السابق إلى المشهد السوداني، وأيضا تأجيل العام الدراسي بمدينة الدمازين، وشباب الثورة المستقلين يحتفلون بالذكرى الثانوية لاتفاق سلام جوبا. ونختم جولتنا لهذا اليوم من ولاية جنوب دارفور مع مدير الإعلام بوزارة التربية والتوجيه حول تدني نتيجة الشهادة الثانوية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم فيما يلي عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022. محكمة عبرة تبرئ ثلاثة متهمين من قتل الشهيد مختار بعد 24 ساعة من تبرئة المتهمين بقتل الشهيد طارق. محامو الطوارئ يعتبرون تبرئة المتهمين بقتل الشهداء مخطط متكامل للإفلات من العقاب، وضوءا أخضر للأجهزة الأمنية للمزيد من التنكيل. المحامي سمير شيخ إدريس يقول: تبرئة المتهمين بقتل الشهداء مرتبط بإعادة فلول النظام البائد للقضاء والنيابة، ويتوقع هندسة جميع بلاغات الانتهاكات والفساد لتبرئة المتورطين. رفع اعتصام قبيلة الحمر وفتح طريق الإنقاذ الغربي، والمحتجون يمهلون السلطات 10 أيام لتنفيذ مطلبهم المتعلق باستحداث ولاية وسط كردفان. مزارعو محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور ينهون اعتصامهم ويفتحون طريق نيال عد الفرسان رياد البردي بعد وصول طائرة مكافحة الآفات الزراعية. هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة ولاة شمال وغرب دارفور وقائد ثاني الدعم السريع. حكومة إقليم دارفور تقرر تفعيل قوات حفظ السلام ونشرها في مناطق عدم الاستقرار وتعجيل الترتيبات الأمنية. وزارة الطاقة والنفط تعلن عن تخفيضات في أسعار الوقود بنسبة تفوق 25%، ووكلاء محطات وسائقون ينفون تطبيق القرار. خبراء ومحللون اقتصاديون يقللون من تأثير تخفيض أسعار الوقود على النقل والترحيل والاقتصاد، ويربطون ارتفاع سعر الوقود في السودان عن السعر العالمي للضرائب والعمولات الضخمة للمستوردين. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تدعو للإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية من أجل تفعيل اتفاق جوبا بشكل كامل وخاصة الترتيبات الأمنية. مزارعو الجزيرة يقللون من أهمية حديث وزير المالية بتمويل زراعة 1,000,000 فدان بمحصول القمح الموسم الشتوي الحالي في ظل ملاحقة المزارعين بسبب ديون البنك الزراعي. وزارة التربية بجنوب دارفور تعزو خروج الولاية من 100 الأوائل في الشهادة الثانوية لتراجع أداء المدارس النموذجية. تأجيل العام الدراسي في الدمازين لمدة أسبوعين بسبب تأثر عدد كبير من المدارس بالسيول وإيواء النازحين. وزارة التربية بجنوب كردفان تكشف عن نقص في الإجلاس بنسبة 67% مع انطلاق العام الدراسي في 16 من أكتوبر. وزارة التربية بولاية البحر الأحمر تمنع المدارس من تحصيل رسوم القبول لطلاب الصف الأول. الآلية المشتركة لفض النزاع القبلي بين الحمر والمسيرية تؤكد أهمية السعي لحل النزاع القائم بالطرق السلمية بعد تقارب وجهات النظر بين مكونات ولاية غرب كردفان. انتهت العناوين، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولتنا لهذا اليوم، حيث قررت وزارة الطاقة والنفط السودانية اليوم تعديل أسعار المنتجات البترولية ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بواقع 522 جنيه للتر البنزين والجازولين 672 جنيه للتر. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في مراجعة الأسعار. جولة السودان أجرت استطلاع في بعض محطات الوقود ومع بعض سائقي المركبات العامة، وأيضا استضفنا الخبراء الاقتصاديون كمال كرار والبروفيسور محمد شيخون. أولا نبدأ بالاستطلاعات التي أجريناها في عدد من محطات الوقود ومع بعض سائقي المركبات العامة.
اليوم في أنباء متداولة في السوشيال ميديا بخصوص أن وزارة الطاقة أعلنت انخفاض جديد في سعر الوقود.
والله ليس لنا أي علم ولا في إخطار، ولو في أصلا في حاجة زي دي بيكون في إخطار، وفي الشركة بيكون على علم بدون إخطار على أساس أنه يعملوا المراجعة وبيعملوا جرد وكده، لا حتى الآن ما عندنا أي علم. والشيء اللي انا عرفته انه أن الوزاره ذاتها نفذت الزيادات، فما اعرف النادي بيجيب الكلام ده من وين.
من ترومبة العمارات شارع 15. السلام عليكم، نتعرف عليك.
وعليكم السلام والرحمه، معك احمد ابراهيم.
وزاره الطاقه اليوم اعلنت عن انه في انخفاض جديد في سعر الوقود، ورينا الانعكاس الحاجة دي شنو هي، حتطبق الساعة 3؟
والله نحن أنا طبعا كواحد من الناس التاكسي أو ناس المواصلات سمعنا بالحاجة في الواتساب يعني، أو شفتها في الواتساب وشفت التخفيض، رغم أن أنا كبيت الليلة يعني الصباح، وقالوا حتتنفذ الساعة 3. طبعا دي كويسة جدا جدا، حتنزل الأسعار بتاعة المشاوير يعني، حاجة ما مفروغ منها يعني، لأنه كان زمان سعر عالي جدا جدا، حينزل نصر حال حينزلوا سعرهم تلغائيا، ونحن كأفراد برضو بنتعامل في الشارع برضو الأسعار حتكون أقل يعني، ما حتكون بنفس المستوى الأول، ودي حاجة كويسة يعني، حاجة كويسة خالص.
سمعت إنه التنفيذ حيكون الساعة 3؟
والله شايف المكتوبة هنا إنه البنزين حيكون 522 والجازولين حيكون 672، والكلام ده اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة 3.
السلام عليكم، نتعرف عليك.
وعليكم السلام، معك الحاج ياسر الحاج، انا سايق مركب عام ركشة يعني.
طيب سمحت اليوم بانخفاض سعر الوقود، الحاجة دي انعكاسة بالنسبة لك شنو؟
والله سمحت بالبرنامج يعني، لو نزل البنزين نحن يعني يريحنا حاجة شوية يعني، شفتها يعني سعر يعني هنا اغلى، بس اغلى الشغل كله بيشتغلوا نص ماشي البنزين يعني، دي حاجة كويسة لو نزل، لو نزل لنا البنزين إن شاء الله ينزل. وأنا البرنامج طبعا سمعنا وقالوا الساعة 3 يعني، إن شاء الله يتنفذ البرنامج.
طيب لو 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 حرفيا يتنفذ إنه السعر الوقود زي ما مكتوب في المناشير الآن على السوشيال ميديا الناس قرتها، لو سعر الوقود نزل أنتوا بالتالي هتنزلوا الغيمة بتاعت المشاوير؟
طبعا أكيد المشاوير حتقل.
ونبقى في انخفاض أسعار الوقود اليوم بالسودان، حيث تباينت رؤية الاقتصاديون السودانيون حول تخفيض أسعار الوقود. نستمع للبروفيسور محمد شيخون وقراءته لهذا الانخفاض.
والله يعني يمكن اليوم قالوا انخفض سعر البنزين، خفض سعر البنزين أنا بقول أنه يعني الأسعار في السودان ما مرتبطة بسعر العملة الأجنبية، بالرغم من حتى إذا سلعة مستوردة إذا ارتبط بسعر العملة الأجنبية حينخفض مع السعر ويرتفع مع السعر، صحيح؟ ويعني ممكن يكون في تناسب ما بين يعني حاجة استورجت بدولار، بالتأكيد حيكون فيه زيادة للمستهلك يعني حينما يباع، والزيادة بتكون متناسبة مع ربح الشخص المستورد زائدا الضريبة. ولكن ليه في مفارقة كبيرة جدا جدا ما بين الأسعار العالمية وما بين الأسعار المحروقات عندنا، كان البنزين ولا الجازولين؟ لأنه هذا التضخم في السعر ناتج عن الضريبة وليس ناتج عن أنه السلع مستوردة. صحيح السلع مستوردة وسعر الصرف عالي قياسا إلى الجنيه السوداني، ولكن ارتفاع السعر مرتبط أكثر بالضريبة.
والآن نستمع للاقتصادي والمحلل كمال كرار وقراءته لانخفاض أسعار الوقود اليوم بالسودان.
تسعيرة الوقود في السودان الآن خاضعة لشنو؟ خاضعة للسماسرة والطفيلية والناس الهسة هم يعني محتكرين تجارة النفط في السودان بعد خروج الدولة وبعد غياب أي دور للمؤسسة السودانية للنفط في الاستيراد وكذا، كانوا هم فرضوا أسعار عالية جدا على المنتجات النفطية دي. الأسعار العالية دي قاسوها على حساب الدولار في السوق الأسود وعلى العمولات الكبيرة اللي كانوا بياخدوها، والكلام ده أثر حتى على شنو؟ على الوكلة بتاع الترمبات ومخاطر توزيع الوقود وكذا يعني، كويس هذا السعر العالي، وبعدين عمل مشكلة كبيرة في حركة النقل في السودان وفي تكاليف النقل وكذا. يبدو انه هسه هم في اطار يعني في اطار الحفاظ على مصالحهم دي يعني، وفي اطار ثبات سعر الدولار لفتره رجعوا ثاني قيموه بالسعر الحالي بتاع الدولار في السوق الاسود، هو نفس السعر القديم لكن كان هم فرضوا اطار جزافيه وخرافيه كده. يعني هذا التخفيض اول شيء هو يعني شنو طفيف وماينر، ولا يعني ولا يسن ولا يغني من جوع زي ما بقول اساسا، يعني ما حيقلل ذاته تعريفه النقل بالنسبه للمواطن، سواء كان النقل الداخلي ولا سواء كان النقل بتاع الضبائن والسلع ما بين الاقاليم المختلفه في السودان وكده يعني شنو. لكن هو محاوله كده لاثبات انه يعني في وضع اقتصادي احسن بعد شنو؟ بعد خروج الدوله وبعد غياب اي دور للمؤسسه السودانيه للنفط في الاستيراد وكده. هذا التخفيض طفيف جدا يعني لن يؤثر يعني لن يخفض تكاليف النقل الداخلي او تكاليف النقل مع بين الاقاليم وكذا يعني، يعني طفيف جدا كويس. ومع ذلك الاسعار العاديه الهسه الموجوده بتاعت النفط في السودان هي اغلى اسعار في العالم بحسب القياسات اللي عملناها، يعني اغلى سعر لتر في العالم موجود في السودان الى الان يعني اذا حسب بالدولار في السوق الاسود حتى يعني كويس. فيعني ان داون ما بيأثر على الصعيد الاقتصادي لا يعني لا يقدم ولا يؤخر في المشهد الحالي بتاع شنو بتاع انه الارتفاع العالي جدا في المنتجات النفطية دي أثر على الاقتصاد بصورة عامة، وأثر حتى على الضائرة المعيشية دي باعتبار انه التكاليف بقت كثيرة جدا على المواطن بالذات بتاعة الترحيل، سواء كان الترحيل لمنتجات او سواء كان الترحيل لافراد. ويبدو انه الوضع ده حيظل موجود طالما كانت يعني تجارة البترول دي حكر على الطفيلية وكده.
برأت المحاكم السودانية عدد من المتهمين من القوات النظامية المتهمين بقتل الشهداء، حيث وجهت للمتهمين الذين أطلق سراحهم تهما تحت المواد 22، 26، 89، 130 و 186 من القانون الجنائي، حيث وجدت هذه البراءة استنكار من الثوار وأسر الشهداء. جولة السودان استضافت المحامي شيخ إدريس من محامو الطوارئ للتعليق على هذه البراءة التي طالت المتهمين من القوات الأمنية وآخرها أمس براءة قتلة الشهيد طارق أحمد علي. مرحبا بك أستاذ.
الله يا أخي المسألة دي طبعا يعني سلسلة من الإجراءات، يعني ما دي المرة الأولى، يعني لو لاحظت قبل فترة كده من الأيام كان بره وقتلت الشهيد حنفي وقتلت الشهيد دكتور بابيكي برضه. المزارة دي احنا ممكن نقراها مع حاجات احداث عام حاصلة في البلد يعني متعلقة بعودة الفلول والنظام السابق وكده. لو لاحظت إنه في الفترة الأخيرة دي يعني المحكمة العليا أصدرت قرارات كثيرة جدا جدا في إنها رجعت الفلول للأجهزة العدلية سواء كان القضائية والنيابة. وأجهزة الدولة كلها طبعا رجعون في الضرائب والجمارك والخارجية وإلى آخره. منسوبين للأجهزة الأمنية ديل اللي هم كانوا متهمين بالبلاغات ديل هم بدون شك بينتموا للنظام السابق. فحس عموما كده في إرهاصات بعودة النظام السابق بالتواطؤ مع السلطة الانقلابية. فده جزء من مخطط عام وكبير كويس في أن ينجو منسوبين النظام البائد من أي ملاحقة قضائية في أي قضية متعلقة بالفساد أو بالانتهاكات أو كده. وعودة الفلول للأجهزة العدلية ده دلالة على أنه يعني حيتم هندسة البلاغات دي كلها حيث أنه ما يصيبهم ضرر.
طيب ملف العدالة حيكون مصير شنو بالطريقة دي؟
هو طبعا يعني الانهيار الحاصل في الأجهزة العدلية دي يعني بلغ ذروته. وطالما أنه في انهيار ملف العدالة حيكون في أسوأ يعني حالات الانتهاك والصفز الانهيار للمنظومة العدلية كلها. فما تتخيل أنه ممكن تكون في تتوفر عدالة. حيكون في مزيد من الظلم، مزيد من التجاوز، مزيد من الانتهاكات، مزيد من الأحكام القضائية والأحكام النيابية. أصلا الأجهزة دي هي بتعاني من ضعف شديد جدا في ظل الانتهاكات الحاصلة وما بتمارس دور الطبيعي المفروض تقوم به، ده في الشيء الطبيعي العادي. فما بالك لما تبقى هي المسألة بتاع سياسات دولة وتوجيه حماية مصالح طبقات معينة وامتيازات محددة. فالمسألة دي يعني طالما انه يعني في انهيار في المؤسسة العدلية معناها يكون في انهيار سياسي، هما الاثنين متلازمين مع بعض يعني. وفي ظل الانهيار السياسي الحاصل هسه اكيد حيكون في انهيار في موضوع العدالة والأجهزة العدلية، حيكون في انهيار في كل مؤسسات الدولة، حيث انه الوضع الان اشبه باللا دولة، من كون انه يكون دولة يعني بتتأسس فيها الأركان المطلوبة في الدولة وأهمها ولا سيادة حكم القانون. طالما إنه ما في سيادة لحكم القانون ده معناها الواضح إنه المسألة ماشية في الانهيار ده.
طيب المطلوب من الناس شنو الآن؟ المفروض الناس تعمل شنو؟
والله هو بس أقول لك كلام إنه يعني مسألة إنه أي محاولات للحركة داخل إصلاح المنظومة العدلية أو أي منظومات تانية أو المطالبة بعدالة أو كده في ظل وجود السلطة الإنقلابية دي وأزيالها ما تكون في محاولة بتاعت إصلاح. يعني كل الجماهير كل الناس ما في حل غير إنه الناس تسقط الإنقلاب، تحاول تبني دولة بتاعت مؤسسات من أول وجديد. وأهم المؤسسات دي المؤسسات العدلية لأنها محتاجة مش تغيير أو تعديل، محتاجة لإعادة هيكلة من الأول يعني وإعادة تأسيس من الأول يعني. في ظل الخراب اللي حقبها في 30 سنة تحت النظام البائد والانهيار اللي حقبها بعد الانقلاب في فترة السنة الفاتت.
شكرا جزيلا يا أستاذ، شكرا جزيلا.
الله يخليك يا أستاذ.
الله يخليك. الله.
أصدرت وزارة التربية والتعليم بمدينة الدمازين تأجيل العام الدراسي لمدة أسبوعين، وذلك لتأثر المدارس بالسيول والأمطار وافتغار المدارس للإجلاس ونقص الكتب. المزيد ما جاء في حديث وزيرة التربية والتعليم بالإقليم إشراقة أحمد خميس. مرحبا.
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة أسبوعين، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين وبتفتقر للبيئة الصحية الجيدة، وكذلك بتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس وما إلى ذلك. وفي 38 مدرسة في حوجة للردميات وتهيئة وترقية البيئة. كذلك من ضمن التحديات اللي بتواجهنا الطلاب المقبولين في أولى ثانوي لهذا العام، في حوجة لبناء فصول جديدة، يعني أقلها 63 فصل لاستيعابهم، لأنه السنة الفايتة دي كانت آخر سنة لمرحلة الأساس، والطلاب المقبولين الآن 10,000، والآن طلاب الملاحق في إطار عملية الكنترول والتصحيح، وربما ينجحوا 3,000 أو 2,000 وحاجة. فدي كلها يعني ضغوط وتحديات، لكن في جهود حكومية وجهود بتاعت منظمات وجهود شعبية لمجابهة هذه التحديات والإشكالات الكبيرة. والآن في تفاهمات مع المنظمات العالمية لعمل الصيانات والردميات اللازمة ولجلب خيم فيما يتعلق بإخلاء النازحين من المدارس. الآن النازحين بيتركزوا فقط في 4 مدارس، وتم تكوين لجنة من قبل حكومة الإقليم لتحديد مقار جديد للإيواء، وأمس اللجنة يعني عملت مسح للمكان الجديد اللي حيتم فيه ترحيل هؤلاء النازحين. فإن شاء الله يعني نتمنى في خلال الأسبوعين أو أقل من أسبوعين إنه نستطيع نعمل يعني الاستعدادات اللازمة حتى يواظب طلابنا ويواصلوا في دراستهم وما يتأثروا بهذا التأخير. شكرا جزيلا.
احتفل شباب الثورة المستقلين بالذكرى السنوية لتوقيع اتفاق سلام جوبا لسلام السودان تحت شعار سلام جوبا لكل السودانيين، وسط حضور كبير الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني محمد زكريا ألقى كلمة في هذا الاحتفال، نستمع إلى جزء من كلمته.
اتفاقية بتاع جوبا اتفاقية عظيمة لنعازيل نحن نحافظ عليها ومنضيع السودان ونندم عليها. ونفتكر نحن برضو الاتفاقية دي الآن في إشكال برضو في التنفيذ، وإحنا ممكن ده أتمنى 2 مما إحنا وكان الاتفاقية في جوبا، والآن في عسرات، ولكن زي ما الناس كانوا صبروا في الحرب برضو ما بتصبر بالسلام، ونحن متفائلين إن شاء الله بنمشي لقدام، والاتفاقية دي إن شاء الله حتى النور طالما كلنا إحنا حاطين يدنا فوق بعض، كلنا إحنا أمل وكلنا صيغة في أنه نحن نسهد أن إن شاء الله نحن نمشي بالقدام ونخرج من هذه الأزمة. ونفتكر برضو جماعة الآن بلدنا دي مارة بأزمات ومارة بمشاكل، إحنا الآن أتمنى 2 وبلدنا دي الآن تشاهدونا بهذه الطريقة، ما أعرف ليه الجيش للسكنات والكلام كثير الشعارات في شايفينه بترفع لي. فبالتالي إحنا شايفين حقه جماعة برضو إحنا نتحد كلنا وتكون في حوار حقيقي نخرج البلد ده من المازق ده لبر الأمان، ونمشي لحكومة بتاع التوافق، حكومة رشيقة تبرد البلد دي ونصر بها الانتخابات. والفرصة دي برضو إحنا ما عايزين برضو إحنا نضيعها، لأن السودان ده وضيعنا تاني من السودان غيره. الآن إحنا كلنا نمشي سوا ونحط يدينا في يدين بعض ونخرج السودان ده لبر الأمان. إحنا شايفين الآن في مبادرات كثيرة في السودان الآن مولودة، مبادرة تحت التوافق الوطني وناس الطيبة اللي ومبادرات كثيرة حصلت، لكن حتى الآن طبعاً ما في جديد. إحنا نتمنى إنه يكون في خطوات عملية ونشارك كلنا في المرحلة الجاية دي ونكون حكومة.
ونبقى في أجواء الاحتفال بالذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، والآن نستمع إلى جانب من كلمة الفريق قرشي محمد علي رئيس الجبهة الثالثة تمازج.
هذا الاتفاق له دلالات وله معاني في هذا الوقت الصعب.
أشار المتحدثين من قبلي أن السلام واحد من أسماء الله الحسنى، ونتعجب أن هناك السودانيون يقدحون في السلام ويرفضون السلام، وإنما برفضهم للسلام وبنقدهم غير الإيجابي للسلام يدعون للحرب ويفتحون أبواباً لعدم الاستقرار. بالتالي مثل هذه الفعاليات هي مهمة للتأكيد على أن هذا السلام لكل السودانيين، هو لمحمد خير، هو لأوشيك وأدروب، هو لكومي، هو لأبكر، لآدم، لهيثم، لنا، لهم، لنا كلنا جميعا. فالذي يقدح في السلام إنما يقدح في شعارات الثورة السودانية المجيدة التراكمية التي قدمت الشهيد الدكتور خليل إبراهيم، التي قدمت الشهيد عبد الله بكر، التي قدمت الشهيد كاربينو، التي قدمت شهداء الجامعات، التي قدمت شهداء بورسودان، التي قدمت شهداء المناصير، التي قدمت الشهداء في هيبان وفي أردمتة وفي معسكرات الذل والهوان. هم إنما يفتحون أبواباً للحرب. هذه الاتفاقية هي ثمرة من ثمرات الثورة السودانية التراكمية. هؤلاء الشهداء إنما مضوا لأجل السلام، إنما مضوا لأجل الحرية، إنما مضوا لأجل التحول الديمقراطي المستدام. الذين يطالبون بأن يتم فتح اتفاق جبل سلام السودان إنما هم الذين تضرروا من الآليات التي والتوصيات والمعالجات التي وردت في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ليس ملكا للذين وقعونه من أطراف الوفد الحكومي أو من أطراف السلام، إنما هو ملكا لكل الشعب السوداني. في هذه العجالة دعوني أشيد بالوفد الحكومي برئاسة السيد نائب رئيس مجلس السيادة، وكذلك عضوية الجهاز السيادي والجهاز التنفيذي الذين جلسوا إلى رفاقهم وإخوانهم في قوى الكفاح المسلح في مائدة مستديرة أدرنا فيها حواراً لمدة عام، عالجنا فيها قضايا الدولة السودانية التاريخية، وحاولنا أن نوجد إجابات لكل المشكلات التي أقعدت بهذه الدولة حتى لا يخرج خليل جديد أو جبريل جديد أو من جديد في شرق السودان أو في غرب السودان أو في شمال السودان ويحمل السلاح، لأن الذي يدفع الآخر لكي يحمل السلاح هو الظلم. حاولنا أن نضع كل هذه الإشكالات في سلة واحدة ونلقي بها بعيداً. حاولنا أن نجد معادلة لقسمة عاجلة للسلطة حتى نكون جميعاً شركاء في آلية اتخاذ القرار. حاولنا أن نجد كذلك آلية مناسبة لقسمة الثروة حتى يكون جميعاً السودانيون شركاء في التمتع بثروات البلاد ظاهرها وباطنها. حاولنا أن نجد إجابة لقضايا الهوية، والسودان تتجذر فيه قضايا الهوية، وفي هذه الأيام أيضاً تعلو نبرات العنصرية والجهوية. حاولنا من خلال هذا الاتفاق نجرم حتى العنصرية والجهوية. فبالتالي هذا الاتفاق يصلح لأن يكون لبنة لدستور مستدام للسودان، ويجب علينا أن نضيف عليه بدعوة الذين لم يوقعوا أمثال القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد محمد أحمد النور. الرسالة في هذه العجالة للسادة القوى السياسية السودانية أن هذا السودان يسعى السودانيون جميعا. علينا أن نرتقي لدقة المشهد السياسي، علينا أن نترك الأجندات الحزبية الضيقة وأن نتفق حول برنامج للحد الأدنى نستكمل به فترة الانتقال لكي نؤسس لانتخابات حرة نزيهة نستطيع من خلالها أن نحدد من الذي يحكم السودان.
ونختم جولة السودان من ولاية جنوب دارفور، والتي شهدت تراجع على المنافسة في المئة الأوائل على مستوى الشهادة السودانية. وقال الأستاذ أحمد إسحاق حامد مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التربية والتوجيه بالولاية، قال إن سياسات التعليم خلال الفترة الأخيرة دفعت بكوادر غير مؤهلة لقيادة المدارس النموذجية التي حققت على مدى 3 سنوات مستوى طيب للولاية. المزيد ما جاء في حديثه لبرنامج جولة السودان.
هناك
هنالك الكثير من التغييرات التي طرأت في الكادر التربوي، فتم إسناد عديد من الإدارات لأناس لم تكتمل لهم الخبرة بإدارة مثل هكذا مؤسسات تربوية، وهذه بصراحة أثرت بصورة واضحة جدا على مستوى التنافس القومي لمدارس لروب دارفور على مستوى نتيجة الشهادة الثانوية. ضف إلى ذلك نحن في ولاية جنوب دارفور منذ الجائحة التي ضربت العالم كله COVID-19 تأثرنا تأثر كبير جدا بعدم تواجد الطلاب في المدارس على الساعة التي تحددها إدارة القياس والتقويم التربوي بأيام الدراسة، فكانت هذه العطلات التي تطرأ بعامل الجائحة والإغلاق الذي كان قد تم في البلاد سواء كان ذلك بصورة كلية أو بصورة جزئية، أثر ذلك بصورة كبيرة جدا على نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة لهؤلاء الطلاب. ضف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد ولا سيما ولاية جنوب دارفور التي للأسف الشديد كانت تستهدف دور العلم يعني ولا سيما المدارس الثانوية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالناشطة ملاز عماد من حملة لازم نعرف التي دشنتها لجان مقاومة بحري قبل أسابيع. أهلا ومرحب بك ملاز في راديو دبنجا وحدثين عن المبادرة وأهدافها.
أنا شاكرة جدا لراديو دبنجا أنه بيتيح لي مساحة دي أنه إحنا نتكلم عن حملتنا أو المبادرة بتاعتنا، باعتبار أنها هي بالنسبة لنا هي أصل بمثل الحراك الثوري الحالي ومطالبه وشعاراته. الحملة بتاعتنا اسمها لازم نعرف، قايمين بها مجموعة من الشباب والشابات في مدينة بحري تحديدا، بيتكلموا عن أهمية المجالس المحلية ودورها في إنها كيف بتحرك المجتمعات وتقودهم لأنهم هم يحققوا مطالبهم.
نعم، بتقصد شنو بالمجالس المحلية؟
طيب احنا بالنسبة لنا مجالس السكن او اللجان القاعدية في الاحياء هي الاساس اللي بيقود لانه المجتمعات تتحرك نحو مطالبها وقضاياها وتطالب بها. احنا لما نقصد المجلس المحلي بيتكلم عن مجموعات من اللجان القاعدية في الاحياء او مناطق السكن او القطاعات بتربط السكان تاعين المنطقة المعينة بالدولة او بالمحلية، يعني هي عبارة عن علاقة المواطن بالدولة.
نعم، طيب كده كلمين عن الدوافع من هذه المبادرة أو يعني الحملة وبالتحديد في الوقت الحالي يعني.
طيب الضرورة جات لأنه إحنا نكون الحملة دي كان بالنسبة لنا إنه شعارات الثورة في الأساس بتاعها بتطالب بإنه الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، باعتبار إنه معظم الشعب السوداني بيطالب بإعادة توزيع الثروة والسلطة بين مكونات الشعب السوداني، فكان بالنسبة لنا إنه كوننا نلجأ للجان القاعدية والمجالس الأحياء في إنها تفكر في إنه كيف تدار القضايا بتاعتها وكيف تدار مواردها وتتوزع بصورة متساوية ومتعادلة، هو الحاجة اللي حتخلينا إحنا يعني ماشيين مع الحراك بتاع الثورة في نفس التراك وما حنكون يعني مختلفين عن الحراك الثوري العام، باعتبار إنه نحنا بنطالب بالمواطن اللي بتمسه في وضعه المعيشي في حياته الطبيعية والخدمات المفترض تصله.
نعم، يعني حسي نحن لو جينا تكلمنا عن الواقع اللي قاعد يعيشه المواطن الآن وربطناه بالحملة بتاعتكم، التصور اللي انتو خاتينه للمجتمع مع بعض انه هو يتفاعل والمبادرة تكون مطبقة على الأحياء، التصور بتاعكم بيكون كيف مقارنة بالوضع الحالي يعني؟
طيب احنا بالنسبة لنا في الحملة عندنا أهداف آنية اللي هي دي اللي بدينا بها، اللي هي بدت أصلا بتدشين الحملة ذاتها باعتبار انه نحن عايزين فقط مسلط الضوء على ضرورة وأهمية تكوين المجالس المحلية. ده بالنسبة لنا هدف آني ولحظي وما بنفصل عن الحراك الثوري في الشارع السوداني. فيما بعد أهدافنا الاستراتيجية إنه كيف ندير الحراكات ونسهل النقاشات بين اللجان القاعدية، سواء لجان مقاومة أو لجان خدمات التغيير أو حتى الأقسام المطلوبية في المناطق أو مثلا القطاعات الفئوية في المنطقة المعينة، في إنها هي تناقش أهمية المجالس المحلية مطالب المعينة من إنه المجلس المحلي بحقق لها شو. يعني مفترض المجلس المحلي باعتبار إنه هو بيمثل الجمعية العمومية للمنطقة، تجتمع الجمعية العمومية كلها وتضمن كل الإشكاليات اللي بتعرضوا لها الأفراد المعينين في منطقتهم المعينة، بيكون طريقة حلهم لها واضحة وبيختاروا من يرونه مناسب لأنه هو يدير لهم شؤونهم. وباعتبار انه احنا يعني احنا بالنسبه لنا حتى يعني مشينا في التفكير لانه نحن المجلس المحلي لما يتكون الممثلين او المناديب مفترض يكونوا بيتغيروا كل فتره على حسب الوضع السياسي وعلى حسب الحوجه لهم، وانه حتى هم يتسموا مناديب اكثر من ممثلين باعتبار انه المندوب هو فقط ينوب وبيحمل القرارات وبوصلها للجهه المعينه، ما ممثل بيمشي بينوب عنهم أو بيمشي بيقرر نيابة عن الجمعية العمومية كلها. فدي واحدة من الأهداف الآنية الحالية اللي شغالين على أهدافنا الاستراتيجية، إنه بعد ما المجالس المحلية دي تجتمع وتكون الجمعيات العمومية وتحدد المطالب بتاعتها بما تراه المنطقة المعينة، بعد ذلك تبدأ تتشكل علاقة واضحة بين أفراد المنطقة المعينة ومحليتهم أو علاقتهم بالجسم الولائي أو المركزي باعتبار على حسب القضية بتاعتهم. في قضايا محلية ممكن تتحل بأنهم هم يقعدوا مع المحليات، في قضايا تتطلب منهم أنها تكون يعني مركزية يعني مثلا الكهرباء والبنية التحتية وكذا، لكن مثلا التعليم الأساسي باعتبار أنه هو شأن محلي ممكن المدارس الأساس المحلية ممكن تدار والناس تناقش أنه هي كيف تتطور أو كيف يضعوا رؤية جديدة لشكل التعليم.
نعم، طيب الأجسام دي لما تكون موجودة، المجالس دي تكون موجودة، علاقتها كيف مع المؤسسات الرسمية اللي بتنفذ نفس المطالب بتاعت المواطنين؟ يعني زي المجلس طيب التشريعي.
أيوة، هي المجالس في مساحة المحلية هي تحدد الموارد، لكن علاقتها بالمؤسسات المركزية والولائية بتكون علاقة بتاعت رقابة وتصويب للقرارات وتنفيذها ومتابعة.
نعم، لكن يعني المجالس دي دورها ما بتتعارض مع مثلا الجهات الرقابية اللي بتتشكل ذاته من المواطنين في رقعة معينة؟
طيب الفكرة العامة هي أصلا لتكوين المجالس المحلية هي أقرب لتمرين ديمقراطي تشمل كل الناس. يعني المجالس المحلية بتشمل كل المواطنين، ما لجان مقاومة أو مثلا ما لجان خدمات التغيير أو لجان فئوية، هي حتكون بمثابة جمعية عمومية للجميع بالمنطقة المعينة لإدارة قضايا معينة محددة تتخطى، يعني الممثلين أو المناديب ديل بيواصلوا في إنه هم يفكروا في إنه هم يسهلوا على المواطن الوضع المعيشي بتاعه أو الوضع الخدمي. ما بكون في تعارض، بيكون في تشارك بين الأقسام المطلوبية القاعدة في القطاعات. مثلا في مدينة البحر باعتبارها منطقة صناعية، بيكون في لجان فئوية لا علاقة بمؤسسات تانية، بيكون العملية بيناتهم تشاركية وتساهمية أكثر باعتبار إنه اللجان الفئوية ذاتها في مرات بتلجأ لأنه يكون بتحتاج تحريك المجتمعات معها عشان تنفذ.
طيب هسي يعني نرجع شوية، إنتوا يعني الفكرة دي إنتوا بديتوا فعليا دشنتوا العمل ده بتين؟
طيب احنا الحملة بتاعتنا يا دوب لها اسبوعين، والتدشين في الميديا يعني احنا اصلا كنا شغالين عليها من قبل فترة، لكن الشغل الفعلي في ارض الواقع بدأ من اسبوعين. يعني يا دوب بدينا نأسس للشغل في عندنا نوعين من الاعلام، حيكون عندنا اعلام في الميديا عبر صفحتنا اسمها لازم نعرف في فيسبوك، وحيكون عندنا إعلام ميداني ما بينفصل عن الحركات والفعاليات الثورية. يعني لو في ندوات أو منتديات أو كده حنكون متواجدين فيها إذا في اعتصامات أو المواكب.
نعم. طيب الأرضية أو الرقعة الجغرافية اللي بيمتد فيه واللي هو الحملة بتاعتكم محصورة، ولا على مستوى ولاية الخرطوم أو على مستوى بحري فقط، ولا على مستوى السودان بشكل عام؟ يعني
الحملة حاليا شغالة على نطاق مدينة بحري فقط، بنحاول نشبك مع الفاعلين في المدينة سواء لجان مقاومة أو ناس مهتمين بقضية الحكم المحلي من جميع الفئات، وبدينا معهم شبكة بتاع التواصل، نحاول نجمع آراء مختلفة عن إنه كيف تفكير لطريقة تكوين المجالس المحلية ذاتها، باعتبار إنه أصلا مدينة بحري كان فيها تجربة سابقة لوجود مجالس محلية، وجود لجان قاعدية بتطالب بالقضايا الفئوية والخدمية. بعد ما يعني نحقق الأهداف الآنية بتاعتنا بتاع تسليط الضوء على أهمية المجالس المحلية، حنبدأ الحملة حتكون مفتوحة وحنستقبل فيها حتى الناس من برا المدينة، ممكن نشاركهم تجربتنا ويشاركونا تجاربهم. بعد ذاك الحملة حتكون معممة يعني.
طيب في ختام لقاءنا معك ملاز، إذا في رسالة عايز توجهها للمواطن بتاع بحري بشكل خاص والمجتمع السوداني بشكل عام، بتقول لهم شنو؟
زي ما بنقول احنا في الحملة لازم نعرف، كلنا لازم نعرف انه القضايا بتاعتنا بتحددها نحنا، وانه السلطة سلطة للشعب كله، انه من حق اي مواطن قاعد في اي منطقة ما يملك القرار بتاعه في انه هو يعرف مدرك تماما بانه هو الدخل بتاعته تمشي وين وكيف بترجع له في شريك خدماته ولا لا. دي انا بالنسبة لي دي اهم رسالة، اللي هي دي البيز والاساس بتاع الحملة بتاعتنا.
شكرا لك ملاز عماد من حملة لازم نعرف.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.